بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، فأهلا وسهلا بشيخنا العزيز.
حياكم الله.
شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول جيم عين ميم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخونا ديّل رسالته بقوله أرجو عرض الرسالة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. يسأل ويقول: ما مدى صحة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي معناه من رآني فقد رآني حقا، والحديث الآخر الذي معناه إن من رآني فقد حرمت عليه النار؟ أرجو إفادتي حول هذين الحديثين لو تكرمتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أما الحديث الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني حقا، فهذا حديث صحيح وله ألفاظ، منها قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، منها قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي، في عدة ألفاظ جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رأى النبي في المنام فقد رأى الحقيقة، وقد رآه عليه الصلاة والسلام إذا رآه بصورته التي هي معروفة عند أهل العلم، وهو عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال حسن الصورة، أبيض مشرب بحمرة، كث اللحية، سوداء، وفي آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من الشيء عليه الصلاة والسلام. فمن رآه على صورته الحقيقة فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الثاني من رآني حرمت عليه النار، فهذا لا أصل له وليس بصحيح. نعم.
أيضا يسأل سماحة الشيخ ويقول: هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئة ما تعتبر بشارة في حق الرأي أو أنه من أهل الجنة؟
إذا رآه على صورته كما تقدم فهي خير إن شاء الله، ولكنها لا تتضمن نجاة ولا سعادة ولا تقوى، فقد رآه في حياته صلى الله عليه وسلم الكفرة والمنافقون ولم تنفعهم هذه الرؤية. رآه أبو جهل ومات على الكفر بالله وقتل يوم غدر، ورآه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وقتل على كفرهما، ورآه عمه أبو طالب ومات على كفره، ورآه عمه أبو لهب ومات على كفره، ورآه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ومات على كفره. فرؤيته في اليقظة لا تتضمن هداية ولا إسلاما ولا تتضمن سعادة لأهلها إلا إذا آمنوا به وصدقوه واتبعوه عليه الصلاة والسلام. هكذا في المنام من باب أولى، من رآه في المنام وهو مؤمن متقي يرجى له الخير إذا رآه على صورته. أما من رآه ولم يؤمن بشريعته ولم ينقذ ما جاء به فإن هذه الرؤية لا تنفعه، بل هي حجة عليه في اليقظة والنوم، كما رآه أولئك الكفار في حياته صلى الله عليه وسلم فلم يوفقوا للإيمان به فصاروا أشقياء نعوذ بالله من ذلك. فهكذا من رآه في النوم ولم يؤمن به ولم يتبع ما جاء به فإن لا تنفعه هذه الرؤية، بل تكون حجة عليه. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها أخونا فايز محمد جابر. أخونا يسأل ويقول: هل يصح الحج من شخص عمره 30 عاما؟
نعم، كل من بلغ الحلم صح حجه عن نفسه وأدى الفريضة بذلك، ولو كان ابن 15 سنة أو أقل أو أكثر، المقصود إذا كان مكلفا قد بلغ الحلم بإكماله 15 سنة أو بإنزاله المني في الاحتلام وفي اليقظة عن شهوة أو بإنباته الشعر الخشن حول الفرج، فإنه بهذا يكون مكلفا. وإذا حج في هذه الحال أو بعدها فإن حجه يكون صحيحا ومؤديا للفريضة. أما إذا كان حجه قبل البلوغ هو صغير فإنه يعتبر حجا تطوعا متنفلا نافلة، ولا يؤدي عنه حجة الإسلام إلا إذا كان أداؤه له بعد البلوغ، وليس له حد محدود من جهة السن. المهم أن يكون بالغا، والبلوغ يكون بأحد 3 أمور: إما إكمال 15 سنة في أصح قول العلماء وقول الجمهور، وإما بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وإما بالاحتلام بإنزال المني حال النوم أو في اليقظة عن شهوة كالتفكير أو بسبب النظر أو اللمس فينزل المني عن شهوة، فهذا يكون بذلك بالغا يكون مكلفا. والمرأة مثل ذلك، إذا بلغت 15 سنة أو أنبتت شعرة حول الفرج شعر الخشن المعروف، أو أنزلت بالاحتلام أو بغيره عن شهوة، وتزيد أمر الرابعة وهو الحي، فإذا وجد منها واحد من هذه 4 صارت مكلفة وصح حجها فريضة، وقبل ذلك يكون نافلة لا يؤدي فريضة. نعم.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الكويت، وباعثها أخونا فاجيم عين. أخونا يسأل ويقول: إن له جدا، وهذا الجد يبلغ من العمر 70 عاما، إلا أنه لم يصلي، ماذا تقولون سمحت الشيخ؟
الواجب نصيحة هذا الجد قبل أن ينزل به الأجل، فقد بلغ من العمر عتيا، قد كبرت سنه وعلى خطر من هجوم الأجل، فالواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير ويوعظ ويذكر، لعل الله يهديه حتى يؤدي الصلاة، فإذا تاب وصلى فليس عليه قضاء ما فات، ولكن عليه البدار بالتوبة والمسارعة إلى التوبة قبل هجوم الأجل، وعليه يصلي من حين يتوب إلى الله جل وعلا، عليه يصلي مستقبلا ويستغفر ربه جل وعلا ما مضى، وينبغي له أن يستكثر من العمل الصالح، والله يتوب على التائبين كما قال الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعليه يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على مضى والإقلاع من ترك الصلاة والعزيمة أن لا يعود في ذلك، وعليه يحافظ عليها في أوقاتها مع المسلمين، وعليه يكثر من عمل الصالح لعل الله يتوب عليه فيبدل سيئاته حسنات.
نعود في هذه الحلقة سماحة الشيخ إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العراق، تقول: فاتن سعيد من بغداد، أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقات مضت ولها في هذه الحلقة سؤالان. سؤالها الأول تقول: شقيقتي طالبة وتروي لهم مدرسة اللغة العربية والتربية الدينية أنه عند فناء هذه الدنيا سيتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الآخرة كل من مريم العذراء وزوجة الفرعون، فهل لهذا الكلام شيء من الصحة؟ وتقول المدرسة أيضا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجته عائشة رضي الله عنها: سلمي على ذرتك في الآخرة. فقالت له عائشة: هل تزوجت علي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا، بل سأتزوج بعد انتهاء هذه الدنيا من مريم العذراء وزوجة الفرعون، فهل لهذا الحديث صحة؟ علما أني لم أقرأ كتاب أو أسمع من عالم ديني كبير مثل هذا الكلام، لذلك أرسل إلى سماحتكم عسى أن تنوروني جزاكم الله خيرا.
لا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تزوجه بمريم وتزوجه بآسية ذات مزاحم وآت فرعون، لا أعلم في هذا حديث صحيحا. وزوجاته معروفات رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن زوجاته في الآخرة التسع المعروفات، وأما مريم وأما آسية وآت فرعون فالله أعلم هل يتزوجهما في الآخرة أم لا. نعم.
أنا منتسبة إلى إحدى الدوائر، وهذه الدوائر تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وأحيانا أصلي الظهر مع العصر، كيف تنصحونني؟
الواجب على المؤمن والمؤمنة أداء الصلاة في الوقت، فالعصر تؤدى في وقتها والظهر تؤدى في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا من علة كالمطر على الصحيح وكالمرض وكالسفر، فإذا كان هناك علة شرعية فلا بأس بالجمع، وإلا فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها، والدراسة ليست عذرا في الجمع. فالواجب عليك وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة أداء الصلوات في أوقاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها للأمة وبينها للأمة وقال بعدما وقت المواقيت الصلاة بين هذين الوقتين هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالله بين جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، فعلى الأمة أن تستمع أن تسمع وتطيع لما بينه عليه الصلاة والسلام، وأن تستقيم على ذلك، وألا تترخص في شيء إلا برخصة شرعية ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
إحدى الأخوات المستمعات أيضا من العراق بعثت برسالة وفيها مجموعة من الأسئلة، في سؤال لها تقول لي مجموعة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم لكني لا أحفظها، هل تصح قراءتها من الورقة أو لا؟
لا مانع، لا مانع يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ، وكتب الدعاء في ورقة وقرأها في الأوقات التي يحب أن يقرأ في آخر الليل مثل في أثناء الليل في غير هذا لا بأس، ولكن إذا تيسر حفظ ذلك وأن يقرأه عن حضور قلب وعن خشوع كان ذلك أكمل. وقراءة الواقع من الورقة لا بأس، لا بأس بها. نعم.
طيب، والقراءة سواء كانت أثناء الصلاة أو خارج الصلاة؟
لا، في الصلاة الأولى تكون الحفظ، يكون تكون قراءة دعوات مختصرة موجزة تحفظها هذا أفضل، ولو قرأت بورقة مثل في التشهد أو في بين السجدتين لا يضر ذلك، لا حرج في ذلك.
الحمد لله.
لكن كونها تحفظ ذلك، كون الداعي يحفظ ذلك يكون أقرب إلى الخشوع. نعم.
بارك الله فيكم. يقاس على هذا قراءة القرآن سماحة الشيخ؟
كذلك لو قرأ القرآن من المصحف.
نعم.
لا بأس، مثل في التراويح في أيام رمضان لأنه قد يحتاج إلى طول القراءة.
نعم.
فإذا قرأ من المصحف فلا بأس على الصحيح. وإن كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها من المصحف في رمضان.
الحمد لله. بارك الله فيكم. لي صديقة أحبها جدا وهي مثل أختي، وهي ملتزمة بأمور دينها، تؤدي الصلاة وتصوم شهر رمضان وتبتعد عن أمور الشر وتتحلى بالأخلاق السامية، إلا أنها رغم إصراري عليها لتلبس الحجاب لم تلبسه حتى الآن، كيف تنصحونني وإياها جزاكم الله خيرا؟
الواجب على كل مسلمة العناية بالحجاب، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، يقول سبحانه في كتابه العظيم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن. فإذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرن بالحجاب وهن خيرة الناس خيرة النساء فغيرهن من باب أولى، والشيطان على غيرهن أجرى. ولهذا قال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان الحجاب أطهر لقلوب المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر لقلوب المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن أزواجه عليه الصلاة والسلام، فالطهارة لمن بعدهم أشد وأشد، فالحاجة إلى الطهارة في قلوب من بعدهم أشد وأشد، لأن أولئك الأخيار أقوى إيمانا وأكمل إيمانا، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فهو أطهر لقلوب من بعدهم أيضا. نعم. وكذلك قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى يعرف فلا يؤذين. والجلباب يغطى به البدن كله، الرأس والوجه والبدن، وهكذا قوله سبحانه وتعالى في حق النساء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية. فدل ذلك على أن الزينة يجب أن تغطى وتحجب عن الأجانب، وإنما تبدي مع زينتها لمحارمها كزوجها وأبيه وابنه وأبيها وأخيها وعمها ونحو ذلك. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن إظهار الزينة من أسباب الفتنة، من أسباب الفتنة، ينبغي المؤمنة أن تبتعد عن أسباب الفتنة.
بارك الله فيكم. هل صحيح أن الإنسان إذا حج مرة واحدة تغفر جميع ذنوبه؟ وهل في كل مرة يذهب للحج تغفر له جميع ما عمل من الكبائر؟
هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن الحج المبرور من أسباب غفران الذنوب ومن أسباب دخول الجنة، إذا تقبله الله من صاحبه وأداه عن بر وإخلاص وصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. متفق على صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أن الحج المبرور هو الذي ليس معه معاصي، حج وقد ترك المعاصي وتاب إلى الله منها ولم يكن عنده شيء من ذلك، فإن البار في الحج هو الذي لم يرفث ولم يفسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أدى حجه عن إيمان وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله وعن توبة من جميع المعاصي، فإن حجه يكون سببا لمغفرة ذنوبه وسببا لدخوله الجنة ونجاته من النار. نعم.
أسئلتها الأخيرة تقول فيها: هل يصح قص شعر المرأة وما حكم الحناء؟
قص الشعر إذا كان للتخفيف لا للتشبه بالكافرات بل لمجرد التخفيف فلا بأس بذلك، والحناء لا بأس به، ومن زينة المرأة، المشروع لها والأفضل لها أن تستعمله حتى تبتعد عن مشابهة أيدي الرجال. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول: حمود فهد الهدال من الأفلاج، أخونا يقول: ما حكم السلام باليد كما هو مشاهد بين كثير من الناس، ولا سيما إذا كان الواحد منهم في سيارته؟
الإشارة بالسلام لا بأس بها عند البعد أو عند كون المسلم عليه لا يسمع، لكن مع التلفظ يسلم ويشير. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على نساء فسلم عليهن وأشار بيده لإفهامهن أنه يسلم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المسلم عليه بعيدا أو لا يسمع السلام للمرض في سمعه أو لأسباب أخرى فسلم باللفظ وأشار حتى يفهم المسلم عليه أنه يسلم عليه فلا بأس بذلك. أما الاكتفاء بالإشارة فلا، ما يكتفي بالإشارة، يعني هذا في تشبه بأداء الله. نعم.
أخونا يسأل سؤال آخر عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هل الجن لمسوا السماء حقا أم لا؟
القرآن أصدق الكلام وكلام الله عز وجل، والأصل في الكلام الحقيقة، هذا هو الأصل. الله أخبر سبحانه أنهم قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، ولم يرد عليهم ولم يقل كذبوا، فدل ذلك على انهم لمسوها وصعدوا وارتفعوا حتى لمسوا السماء، فانهم يسترقون السمع ويركب بعضهم فوق بعض باذن الله الذي قواهم على هذا سبحانه وتعالى. فلهذا اخبر عنهم بما اخبر، حيث اخبر عنهم بانهم قالوا: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، فالامر حقيقه، وهذا يدل على إمكان ذلك وأنه يمكن لمس السماء، لكن لا يمكن دخولها إلا بإذن من الله عز وجل. ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لم يدخلها إلا بإذن ومعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فاستأذن جبرائيل فأذن له الحرس فدخل جبرائيل ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في كل سماء بإذن. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الشقيقة، وباعثها أخونا صبري محمد ضحى، فيما يبدو مصري. أخونا بدأ رسالته بقوله: أحييكم بتحية الإسلام التي في أولها السلام عليكم، وفي آخرها الرحمة والبركات من عند المولى عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحسناته ومرضاته. وبعد، نحن متابعون برنامجكم العظيم، فنفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا وبارك لنا فيكم. وإني أتوجه إليكم بسؤالين، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. السؤال الأول: ما حكم الإسلام في يمين الطلاق أمام الزوجة أو غيابها؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الطلاق له صور كثيرة، فإذا كان الطلاق معلقا على وجه اليمين كأن يقول لها مشافهة: إذا كلمت فلانا فأنت طالق، أو إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك مما يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا الطلاق يقال له يمين لأنه في معنى اليمين، ولأن مقصوده مقصود اليمين. فإذا كان قصد المطلق منعها من شيء أو حملها عليه أو التصديق أو التكذيب، فهذا عند أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم، في حكم اليمين. وذهب الأكثرون إلى أنه يقع له حكم الشرع، حكم معلق، ولكن الصواب الذي عليه جمع من أهل التحقيق أنه في حكم اليمين، فعليه كفارتها إذا لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد منعا أو حثا أو تصديقا أو تكذيبا، فإنه يكون له حكم اليمين في عدم الوقوع والاكتفاء بالكفارة. فإذا قال لها: إن كلمت فلانا فأنت طالق، قصده أن يمنعها من ذلك، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده منعها من تكليمه، فإنها إذا كلمته يكون على زوجها كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق في أصح قولي العلماء. وهكذا لو قال لزوجته: إن خرجت من بيتك اليوم أو غدا أو قصد دائما بغير إذني فأنت طالق، ومقصوده منعها من الخروج وليس قصده إيقاع الطلاق، فإنها بذلك إذا خرجت بغير إذنه يكون عليه كفارة ولا يقع الطلاق، لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع. أما إن قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى خرجت.
ما حكم الإسلام في الرجل المسلم الذي يسب الدين؟
سب الدين من أعظم الكبائر ومن نواقض الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فمن سب دين، سب الإسلام أو سب نبي الإسلام أو سب رسولا من الرسل، ارتد عن الإسلام نعوذ بالله. فإذا لعن الرسول أو لعن الإسلام أو سب الإسلام بأنواع السب، يعني قال الإسلام دين جامد أو دين ناقص أو دين الشعوب أو أشبه ذلك من التنقصات، فإن هذا يسمى سبا، ويكون صاحبه مرتدا عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستتاب بل يقتل مطلقا، كما سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن السب لله أو لرسوله أو لدينه ضد فاعل الإسلام، وقال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما صدر منه والاستكثار من العمل الصالح لعل الله يتوب عليه. أما ولاة الأمور فالواجب عليهم استتابته وتأديبه على ما فعل وتوبيخه على ذلك وتأديبه بما يرجعه وأمثاله عن ذلك. أما قول التوبة فهي محل نظر وخلاف بين أهل العلم، فمن رأى قبول توبته فله وجه، ومن رأى قتله وعدم قبول توبته فله وجه، ردعا للناس عن التساهل بهذا الأمر، وحماية لدين الله وحماية لجنابه سبحانه وحماية لجناب رسوله عليه الصلاة والسلام. وبكل حال فالسب ضد عن الإسلام. أما كونه تقبل توبته في الحكم الظاهر أم لا تقبل، فهذا ما محل خلاف بين أهل العلم. وأما فيما بينه وبين الله فإنها تقبل توبته، إذا صدق في توبته ورجع إلى الله وأناب إليه وندم على ما مضى منه فإن الله يقبلها منه لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده، وهو القائل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة لها شأن عظيم، إذا فعلها العبد صادقا نادما مقلعا تاركا لما فعل من الذنب كبيرا أو صغيرا واستقام على ذلك، فالله يقبلها منه سبحانه وتعالى. لكن هل يقبلها ولي الأمر في الدنيا ولا يقتله؟ هذا هو محل الخلاف. فمن قرأ عدم قبول توبة السب قال لأن السب عظيم، ولأن قبولها قد يجرئ الناس على التساهل بها، فلهذا رأى جمع من العلم أنه يقتل ولا تقبل توبة من جهة الحكم، حسما لمادة هذا الشر، وحماية لدين الله، وحماية لرسوله، وحماية لجنابه سبحانه عن سب السابين وشتم الشاتمين وسخرية الساخرين. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
جزاكم الله خيرا. لابد أيضا لسماحة الشيخ من كلمة للناس عامة حتى لا يقعوا في مثل هذه الكبيرة.
نعم، سب الدين يقع من كثير من السفهاء، فالواجب على جميع المسلمين أن يحذروا ذلك، وأن يصونوا ألسنتهم عما يتعلق بسب الدين أو سب الله أو سب رسوله أو سب الجنة أو غير هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الاستهزاء، لا يجوز الاستهزاء لا بشرع الله ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالله ولا برسوله ولا بشيء ما شرعه الله ولا باللحية ولا بغير هذا ما شرعه الله. يجب أن يصون الإنسان لسانه، وأن تصون المرأة لسانها عن كل ما حرم الله عز وجل من سب أو شتم أو استهزاء. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولما بلغه صلى الله عليه وسلم أن شخصا قتل جاريته كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلها لما استتابها فأبت قتلها، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أشهدوا إن دمها هدر، لأنها سبت الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يحذروا هذا الأمر، هذه جريمة عظيمة، وأن يحذروها الناس، وأن يصونوا ألسنتهم عن سب الله ورسوله أو الاستهزاء بالله ورسوله أو الاستهزاء بشرعه أو بما أخبر به عن الآخرة. يجب على أهل الإسلام أن يصونوا ألسنتهم وأن يحفظوها عن كل ما يتعلق بالسب والشتم والاستهزاء. رزق الله الجميع العافية والسلامة.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا عبد الله عريف الحربي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.